بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد. قال المؤلف حفظه الله: باب الآنية. الآنية كلها طاهرة، مباح اتخاذها واستعمالها، إلا أن تكون من الذهب أو الفضة أو مضببا بأحدهما، فيحرم الأكل والشرب فيها إلا الضبة اليسيرة من الفضة للحاجة. وآنية الكفار وثيابهم طاهرة إلا أن تعلم نجاستها، وكل جلد دبر فقد طهر.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا باب الآنية. والآنية جمع إناء، وأدخلت باب الآنية في كتاب الطهارة لأن الماء سيال ويحتاج إلى وعاء يجمع فيه، فاحتج إلى الكلام عن هذا الوعاء من حيث حكمه، من حيث الطهارة والنجاسة. فلذلك وضع باب الآنية في باب الطهارة من هذا الباب، وإلا فباب الآنية مكانه في باب الأطعمة والأشربة. قال المؤلف: كلها طاهرة مباح اتخاذها. وهذه القاعدة في كل شيء، أن الأصل في كل شيء الطهارة، والأصل في كل شيء الإباحة، إلا أن يقوم دليل على النجاسة أو يقوم دليل على التحريم. وهذه القاعدة دليلها نحو قوله تعالى: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وهذه الآية مسوقة بساق المنة، فعمت كل شيء. ولا شك أن سياقها في مبان المنة يدل على الإباحة، إلى غير ذلك من النصوص الأخرى. ولذا قال المؤلف: مباح اتخاذها واستعمالها. أي يباح اتخاذها واستعمالها. الاتخاذ والاستعمال والاقتناء، كل واحد منها له حكم. فاقتناء الشيء الاحتفاظ به، ربما يحتفظ به ولا يستعمله. واستعمالها هو اتخاذها يعني وعاء للأشياء، ومباشرة العمل بها، كأن يشرب بها أو يأكل بها أو غير ذلك. واتخاذها هو استعمالها لغير ذلك، يعني استخدامها لحفظ شيء، كأن يحفظ بهذا الوعاء طعاما لكنه لا يأكل به ولا يشرب. قال المؤلف: إلا أن تكون، هذا استثناء من حكم الأخير، لأن القاعدة أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وهو قضية الإباحة. إلا أن تكون من الذهب والفضة، ولذلك قال المؤلف زيادة في التوضيح: فيحرم الأكل والشرب فيها. إذا كانت هذه الآنية من الذهب والفضة أو مضبب، يعني مضببا الذهب والفضة بأحدهما، إما بالذهب أو الفضة، فيحرم الأكل والشرب فيها، لورود النص الخاص فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، فإنه يحرم استخدامها أو الأكل فيها. وما العلة في ذلك؟ بعض أهل العلم قال: العلة في ذلك الخيلاء والتكبر، وبعضهم قال العلة هي كسر قلوب الفقراء، حيث أن الإنسان إذا أكل في هذه الآنية فإن ذلك يؤثر على أهل الفقراء. والأقرب والله أعلم أن تكون العلة تعبدية، أو هي ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخر. لأننا لو قلنا إن العلة هي التكبر والخيلاء لقسنا ذلك في كل شيء يحصل فيه تكبر وخيلاء ولو لم يكن من ذهب أو فضة، وكل إناء يكون فيه تكبر وخيلاء فإنه يحرم الأكل والشرب فيه. لأنه إذا قلت إن العلة هو كذا، لأن العلة أحد أركان القياس فيقاس عليها غيره، ولذلك الله أعلم أن العلة هي أما أن تعبدي أو ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخر. قال وآلية، قال إلا ما فيه ضبة يسيرة من الذهب من الفضة للحاجة. فاستثني هذا الشيء بهذه الضوابط الثلاثة. الضابط الأول أن تكون ضبة، الضابط الثاني أن تكون يسيرة، الضابط الثالث أن تكون من الفضة، الضابط الرابع أن تكون من الحاجة. فإذا اجتمعت فيها هذه الضوابط فإنه يجوز. والمراد بالضبة هي ما يلحم به الشيء، أحيانا ينكسر فيصير مثل اللحام يلحم به. وقولها يسيرة، ما الضابط في اليسيرة؟ نقول ليس هناك ضابط، لكن نرجع للقاعدة الفقهية المشهورة أن كل شيء لم يحدد في الشريعة يرجع في تحديده إلى العرف، وهذه قاعدة عظيمة. فنقول المراد باليسيرة أي التي جرى في العرف اعتبارها يسيرة. وأن تكون من الفضة ليست من الذهب، إن كانت من الذهب ولو كانت يسيرة فلا تجوز. وأن تكون للحاجة أي ليست تكون لغير الحاجة، مثل لو كانت هذه الضبة للزينة أو لتحسين الإناء وزبرقته فهذه شيء حرام ولو كانت من الفضة، لأن العبرة أن تكون للحاجة، كأن ينكسر الإناء فيلحم بها أو ينشق فيخرج منه الماء أو شيء فيسد بهذا الضبة. ودليل ذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه كان له إناء فانكسر هذا الإناء فاتخذ مكان الكسر ضبة من فضة، فهذا الدلالة على أنه يجوز استعمال الإناء إذا كان فيه ضبة يسيرة. وهذا من تخصيص عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا في آنية الذهب، خص بفعله صلى الله عليه وسلم وضبط بهذه الضوابط. بعض أهل العلم زاد ضابطا خامسا قال وألا يباشره، وألا يباشره أي إذا أراد أن يشرب لا يشرب من المكان الذي فيه الضبة، إنما يشرب من المكان الآخر. لكن هذا الدليل أو هذا الضابط قد نقول لا دليل عليه، فلذلك لا يذكر، إنما يذكر ما دل عليه الدليل. قال وآلية الكفار وثيابهم طاهر، بمعنى لو أن إنسان استخدم إناء للكفار أو ثيابا فالأصل فيها الطهارة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل عند الكفار ويشرب من آنياتهم، وقد توضأ ذات يوم من مزادة امرأة مشركة، لأنه مر على امرأة مشركة فسأل هل عندكم من ماء فأعطته مزادة فتوضأ منها الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو كانت نجسة لما توضأ منها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال إلا أن تعلم نجاستها، لأنه ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال آنية الكفار، فاختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إنه دلالة على نجاسة آنية الكفار، ومنهم من حمل النهي عن ذلك على أن المراد إذا ظهرت ريبة في استخدامهم إن فيها للنجاسة أو علم أنهم يستخدمونها في النجاسة. فإذا علم أنهم يستخدمونها في النجاسة فإن الإنسان يحكم بنجاستها. قال وكل جلد دبغ فقد طهر. الجلود بعض أهل العلم قال إنه لا يطهر منها إلا جلد مأكول اللحم بعد أن يدبغ، وهذا أيضا اختلف فيه العلماء، فمنهم من قال إنه لا يحل منها ولا يطهر إلا جلد مأكول اللحم المزكى، أما جلد مأكول اللحم الميتة فإنه نجس، بمعنى لو أنها هناك شاة ماتت حتف أنفها فلا يستخدم جلدها فلا يطهر حتى لو دبغ، لو دبغ أيضا لا يطهر. وقال آخرون إن كل جلد دبغ فقد طهر، سواء الجلد المذكى وغير المذكى ومأكول اللحم وغير مأكول اللحم، وهذا القول ربما يكون أقرب إلى الصواب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، وهذه صيغة عموم بل من أقوى صيغ العموم، لأن أي وبخاصة إذا دخلت عليها الماء تدل على العموم، بل هي من أقوى صيغ العموم كقوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها، فهذا من أقوى صيغ العموم، وهذا القول أقرب للصواب. نعم.
شيخ بارك الله فيك، شيخ استعمال الفضة في غير الأكل والشرب مثل الساعة والخاتم والقلم
مثل هذا الشيء، نعم، لأن الحديث إنما ورد في قضية الأكل والشرب وما سواه فلم يقم دليل على التحريم، وبدليل أن أم سلمة اتخذت جلجلا من فضة، الجلجل هو الوعاء الصغير الذي يضع فيه بعض الأشياء كما كانوا يضعون فيه الكحل وغيره، فلم يقم دليل على التحريم في هذا والله أعلم.
قال باب الاستنجاء والاستجمار.
ترى بأختصر أنا عشان الوقت يعني، ولا كل مسألة فيها تطويل طويل.
طيب قال استحب لمن دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإذا خرج قدم رجله اليمنى وقال غفرانك، ويستتر عن الأعين أو يبعد في الفضاء ولا يقضي حاجته في الطريق أو في محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو فيما يؤذي أو جحر أو مغتسلة.
هذا باب الاستنجاء والاستجمار. والاستنجاء هو طلب النجو، والمراد به طلب النقاء، وهو نقاء الإنسان من الحدث البول والغائط. والاستجمار هو أيضا طلب الاستنجاء بالحجارة، فقالوا الاستنجاء بالماء يسمى استنجاء، والاستنجاء بالحجارة أي طلب النقاء في الحجارة يسمى استجمار، ولذلك جمع بينهما. قال يستحب لمن دخل الخلاء، أي يسن له لمن دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى، لأن الرجل اليسرى تقدم لما خبث، والرجل اليمنى تقدم لما طاب. قال ويقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أي يذكر هذا الدعاء لأنه وارد. وإذا خرج قدم رجله اليمنى، وذلك لأن الرجل اليمنى إذا قدم اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج كان مكس اليمنى أقل من مكس اليسرى في هذا المكان الغير طيب. قال: وقال غفرانك، أي ويقول بعد ذلك غفرانك، أي أطلبك وأسألك يا الله مغفرتك، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني فبعضها العلم ضعفه، حديث ضعيف، فلذلك يكتفى بالحديث الصحيح أو لا. قال: ويستتر على الأعين أو يبعد في الفضاء. الاستتار على الأعين واجب، لأن الإنسان إذا قضى حاجته يسن له الاختفاء بشخصه، ويجب عليه ستر ما يظهر من عورته. فإذا الستر على نوعين: ستر واجب وستر مستحب. الستر المستحب هو الإبعاد بالفضاء بحيث لا يرى وهو يقضي حاجته، والستر الواجب بحيث أن أعين لا تقع على عورته المكشوفة. ولذلك مما ينبغي الإنسان إذا كان في الفضاء أنه لا يرفع ثوبه إلا بعد أن ينزل إلى الأرض، لا يرفعه وهو واقف، لأن ذلك يؤدي إلى كشف عورته. قال: ولا يقضي حاجته، أي ويحرم عليه أن يقضي حاجته في الطريق أو في محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو فيما يؤذي، لأن هذه الأشياء يحصل منها أذية، وقد ورد فيها نص: اتقوا الملاعن الثلاث. فإذا قضى حاجته في هذه الأماكن فإنه يؤذي المسلمين، وهذا يؤدي إلى أذيتهم من حيث الأذية بهذه المناظر الكريهة، ومن حيث الأذية بإصابة ثيابهم أو أجسامهم لهذه النجاسات، فكان هذا من الحرام. قال: أو فيما يؤذي، أو في جحر أو مغتسل، أي لا يقضي حاجته في مكان في جحر، لأن الجحر أيضا فيه أذية، إما أذية لبعض مخلوقات الله كما لو كان هذا الجحر لشيء من المخلوقات، وهذا أذية لها، والمسلم يحرم عليه الأذية بجميع أوصافها، لقول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر. وقد تقع الأذية عليه هو، لأنه قد يقضي حاجته في هذا الجحر فربما خرج عليه شيء وهو يقضي حاجته، فربما آذاه كأن تكون عقربا أو حية فتقرصه، أو ربما آذاه بمعنى أنه يفزع وهو يقضي الحاجة من هذا الذي خرج، فيؤدي ذلك إلى تلطخ ثيابه أو إلى قطع بوله أو قطع غائطه. ومعلوم أن مثل هذه الأشياء تؤدي إلى الأذية الصحية والأذية الحسية بانتشار النجاسة. ولذلك الرجل الذي قضى حاجته في طرف المسجد فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة ينهرونه وينهونه قال: لا تزملوه، فدع تركه حتى يقضي حاجته لأجل هذه المصلحة، إما المصلحة لهذا الرجل أو المصلحة في عدم انتشار البول في جميع المسجد. ثم بعدما انتهى بوله بين له الحكم صلى الله عليه وسلم. قال: أو في مغتسله، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، فنهي عن ذلك إذا كان هناك ماء دائم أي غير جاري، كماء مثلا غدير أو بركة أو غيرها من المياه الراكدة، فإنه لا يجوز للإنسان أن يبول فيه أو يقضي حاجته فيه ويتروش ويغتسل فيه، فهذا حرام لورود النص في ذلك. نعم.
حتى الشيخ اليوم يدخل فيه الحمامات اليوم.
الحمامات.
خلاص. أقول دورات المياه اليوم.
أيوة.
يدخل فيه.
كيف؟
عدم البول فيها في الدش.
نعم المغتسل. لا ما يدخل في هذا، إنما يدخل في الماء الدائم
فقط.
الماء الذي يعني مثل البركة ومثل الغدير وكذا. نعم.
ما مدى صحة حديث لا غرة ولا غرة؟
حديث صحيح.
صحيح.
صحيح. نعم.
قال: ولا يستقبل القبلة مطلقة، ولا يستدبرها إلا في البنيان، ولا يمس فرجه بيمينه، وينبغي له ألا يطيف، ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض ويرخيه قبل رفعه، ولا يتكلم، ولا يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله، وإن احتاج فلا يبرزه، ويختار مكانا رخوا لبوله، ولا يبول قائما إلا لحاجة.
قوله ولا يستقبل القبلة، هذا فيه بيان أن استقبال القبلة أثناء قضاء الحاجة حرام ولا يجوز. وقوله مطلقا أي سواء في البنيان أو في غير البنيان. وقوله ولا يستدبرها إلا في البنيان دلالة على أن استدبار القبلة في البنيان جائز، أما استدبارها في الفضاء فلا يجوز. ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها في بول ولا غائط. هذا الحديث عام، لكن جاء تخصيصه بأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه عبد الله بن عمر يقضي حاجته مستدبرا القبلة، مستدبرا القبلة مستقبلا بيت المقدس. وهذا مشاهد في النسبة للمدينة، أن المدينة قبلتها إلى الجنوب، الكعبة إلى الجنوب. فالإنسان إذا استدبر الكعبة فإنه سوف يستقبل بيت المقدس، والعكس بالعكس. فهذا دليل على استثناء هذا الأمر. أما الأمر الاستقبال فلم يأتي دليل صحيح يدل على استثنائه، فلذلك حرم الاستقبال مطلقا سواء في البنيان أو في الفضاء. وأما الاستدبار فهو حرم في الفضاء، ولكنه ليس بحرام في البنيان. قال: ولا يمس فرجه، أي ويحرم عليه مس فرجه بيمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. وقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث، وذكر منها أن يمس الرجل ذكره بيمينه، لأن اليمين لما أكرم واليسار لما أهين، وهذا من باب إكرام الشق الأيمن والجانب الأيمن، ولأن اليمين فيها الملائكة أهل اليمين الذين يكتبون حسنات الإنسان بخلاف الشمال. قال: وينبغي له، هذا بمعنى أنه سن ألا يطيل، لأن الإطالة في قضاء الحاجة غير مشروعة وتؤدي إلى أمراض، كما ذكر كثير من الأطباء أن الإنسان إذا أطال في قضاء الحاجة أدى ذلك إلى أمراض في القولون وأمراض في الشرج كمرض البواسير وغيره. قال: ولا يرفع ثوبه حتى يدنو الأرض ويرخيه قبل أن يرفعه، هذا من مبالغة في الستر، لأن الإنسان وبخاصة إذا كان في الفضاء إذا رفع ثوبه وهو واقف ربما انكشف شيء من عورته، فيكون هذا أمرا محرما. قال: ولا يتكلم، لأنه ورد النهي عن الكلام أثناء قضاء الحاجة، وأن ذلك مما يمقته الله أي لا يحبه، فلا ينبغي له. وقيل أيضا: لا يجوز له أن يتكلم في أثناء قضاء الحاجة، حتى ولا يرد السلام، لأن هذا ليس موطنا لرد السلام. قال: ولا يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله، ألا يدخل إلى دورة المياه أو إلى الحمام بشيء مثل القرآن أو حديث أو شيء فيه ذكر الله، لأن فيه إهانة وهذا منهي عنه. قال وإن احتاج، كما يحصل أن الإنسان ربما يخشى على ما فيه القرآن أن يضيع كمصحف أو غيره، فإنه لا يبرزه، بمعنى أنه لا يجعله ظاهرا بيده، إنما يخفيه في جيبه أو في مكان يعني خافي، كأن يلفه في خرطة أو لحاف أو غيره حتى لا يبرز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدخل الإنسان بشيء فيه ذكر الله. قال ويختار مكانا رخوا لبوله، وهذا أيضا ورد الأمر به، لأن ذلك أبلغ في التنزه من النجاسة، خوفا أن يطير عليه شيء من رشاش البول فيصيب بدنه أو يصيب ثوبه. قال ولا يبول قائما إلا لحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول قائما، لكن ورد أنه صلى الله عليه وسلم بال قائما، وقيل إن بوله قائما كان لحاجة، إما حاجة للإنسان في نفسه يعني يكون مريضا كبعض الناس الذي لا يستطيع أن يجلس، أو يكون مريضا في مجاري البول ومسالك البول وغيرها، أو لحاجة بمعنى أنه لا يستطيع أن يجلس في هذا المكان، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على زبالة قوم فبال قائما، لأن مثل الزبالة لا يستطيع الإنسان أن يجلس فيها لأنها سوف يتأذى بها، إما يتأذى من رائحتها أو يتأذى مما فيها من الأوساخ فتصيبه أو تصيب بعض ثوبه، فهذا مما استثني. نعم
شيخ بارك الله فيك، مس الفرج في حال البول منهي عنه باليمين فقط؟
نعم، لا يبول أحدكم أو لا مس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول،
والكلام حال قضاء الحاجة؟
نعم
فقط.
نعم.
يعني لو كان عند المغسل الآن في
لا، هذا هو في الكلام في قضاء الحاجة، أما عند الوضوء أو غيره هذا لا ينبغي. نعم.
سمعت في أماكن المغاسل كذي في الأسواق هذا تكون المغسلة والخلاء داخل، في بعض الأخوة يسلمون بهالمكان، ود ولا ما ضد؟
يعني في وسط وسط قضاء الحاجة؟
لا لا لا، مكان الحين الحمام اللي برا.
إيه معروف يعني.
المغاسل يمينك.
هذا ما في شيء، هذا ما في شيء، لأن المغاسل خارج دورة المياه، أما إذا كان داخل دورة المياه فإن الإنسان لا يبلغ له. نعم.
قال فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار طاهرة أو نحوها تنقي المحل، ثم استنجى بالماء، ويكفيه الاقتصار على أحدهما بشرط النقاء، ويقطع على وتر، ولا يستجمر بالروث والعظام وما له حرمة أو لا ينقي.
قال فإذا قضى حاجته استجمر، أي وجب عليه الاستجمار في ثلاثة أحجار، ولا يجوز دون الثلاثة، يعني لو أراد أن يستجمر بحجرين أو بمنديلين فلا يجوز حتى لو ظهر النقاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستجمر بأقل من ثلاث أحجار، ولما قضى حاجته ذات يوم أمر أنسا أن يأتيه بثلاثة أحجار، فأتاه بحجرين وروث، فأخذ الحجرين ورد الروث وقال إنه ركس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهذا دلالة على أنه لا يغني في قضاء الحاجة إلا ثلاثة أحجار. وذكر أهل العلم أنه لو كان هناك حجر كبير أو منديل كبير بحيث أنه يستطيع أن يستخدم كل جهة منه فإنه ينقي، لأن كل جهة منه بمنزلة الحجر المستقل. قال أو نحوها مما ينقي، أي أي شيء آخر من غير الأحجار كالتراب أو المناديل أو الخشب أو أي شيء يقع فيه الإنقاء. وقوله ينقي المحل استثناء مما لا ينقي، لأنه مثلا الزجاج قد لا ينقي، لأن الزجاج لا يمتص البول أو الغائط، فلو استنجى به ربما يستنجي بخمسة أو ستة أو سبعة ولا يقع فيها النقاء. قال ثم استنجى بالماء، أي ثم أتبع الحجارة الماء، وهذا أبلغ في الوضوء. ويقال أنه نزل في أهل قباء أن الله سبحانه وتعالى ذكر عن أهل قباء أن فيه رجال يحبون أي يتطهروا، والزيادة في المبنى زيادة في المعنى. وورد أنهم كانوا يتبعون الحجارة الماء. قال ويكفيه الاقتصار على أحدهما، يعني لو اكتفى بالاستجمار أو اكتفى بالاستنجاء فجائز، بشرط أن يكون أن يحصل النقاء. وإن كان أثر عن بعض السلف أن أحدهما لا يكتفى به بل لا بد من الجمع بينهما، لكن القول الراجح أنه يكفي أحدهما. فلو أن إنسان مثلا، وهذه تحصل عند بعض الناس، أنه مثلا استخدم الحجارة أو استخدم المنديل، فإذا أراد أن يتوضأ لا يلزمه أن يدخل دورة المياه ويغسل موضع النجاسة بالماء، بل يكفي ما فعله من كونه مسحه بالحجارة أو بالمنديل أو نحو ذلك. قال ويقطع على وتر، يعني إذا لم تكتف الثلاث فلا يجعلها أربعة بل يجعلها خمسة، أو إذا لم تكفي الخمس فلا يجعلها ستا بل يجعلها سبعا، لأن هذا ورد. قال ولا يستجمر بالروث. قيل أنه لا يستجمر بالروث للحديث الذي مر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الروث وقال إنها ركس، فبعضهم اقتصر في ذلك على الروث المأكول غير المأكول لحمه. قالوا أما روث المأكول لحم فيجوز، والصحيح أنه لا يجوز مطلقا، لا روث المأكول ولا غير المأكول. وقد ورد أن روث البهائم طعام لبهائم الجن، كما أن العظام طعام للجن، لأن العظم إذا رمي، وقد ذكر الله عليه يعني ذكي زكاة شرعية، فإنه يعود أوفر ما يعود لحما وشحما، ويكون طعاما لإخواننا الجن. ولذلك كان كلا الأثنين الروث والعظام العلة فيهما أن كل منهما محترم، ولذا قال وما له حرمة، أي كل ما له حرمة لا يجوز للإنسان أن يستجمر أو يستنجي به، لأن هذا إهانة، بل قد تصل إلى درجة الكفر المخرج من الملة. ولذلك السحرة لا يفعلون السحر أو لا يعلمون أحد السحر حتى يأمرونه أن يستنجي على القرآن وعلى الأحاديث النبوية، وهذا لا شك أنه كفر مخرج من الملة. ولذلك قال الله عنهم وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال ولا ما لا ينقي، مثل ما لا ينقي كما قلنا الزجاج، لأن الزجاج كمثل هذه الحلق التي مصنوعة من الزجاج، وهي ما تسمى بالبرجون أو نحوه، فهذه لا يقع الإنقاء فيها لأنها لا تمتص الزجاج، لا يمتص النجاسة ولا يأخذه، فلا يقع النقاء فيها، فلذلك لا يغني الاستجمار فيها.
مثل اللفاف المفارق،
تمام،
اللفاف للدول غير مسلمة يدخل خلاء الزجاج الله وما في ماء، يستجمر من كلينكس المناديل
يكفي، يكفي ما يحتاج يغتسل مرة أخرى.
شيخ نقف
اليوم عشان
الشرب.
طيب خلص
جزاكم الله. بكرة ناخذ خصال الفطرة والوضوء
إن شاء الله.
كم الوضوء مهمة.
إحنا بنختصر بالشرح إلى كل مسألة بلا تطويل وأدلة ومناقشات.
الله يبارك
فيك.
الشيخ ابن القيم رحمه الله ذكر أن علة نهي اتخاذ الذهب والفضة هي منافاة العبودية لله تبارك وتعالى. ما يكون هذا القول يعني أقرب؟
وشوف حين ابن القيم رحمه الله تعالى لا يذكر العلة إنما يذكر الحكمة، الفرق بين الحكمة وبين العلة. لأن الإنسان إذا نظر إلى أن هذه علة معناته يقيس عليها، لأن العلة وصف منضبط، أما الحكمة فهي وصف غير منضبط، فلذلك ما تصح أن تعلق عليها الأحكام أو تقيس عليها. مثل قضية الصلاة في معاطن الإبل، فتجد أن ابن القيم حتى والشيخ الإسلام ابن تيمية تكلموا على الحكمة من ذلك، فقالوا سبحان الله إن الإبل فيها شيطنة، فناسب والشيطنة نوع من الغضب، فناسب أن تطفأ بالماء حرارته. فتجد النصوص إذا نظرت إليها بجملتها أكدت على هذا الجانب، أن الإبل استخدامها أو أكلها أو معاشرتها يؤدي إلى يعني هذه القضايا، يؤدي إلى هذه القضايا وهو إثارة هذه الأمور. هذه الحكمة ذكرها ابن القيم يعني صراحة في لحظة منذ، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل، وأذن في الصلاة في مرابط الغنم، وأمر الإنسان إذا أكل لحم الإبل أن يتوضأ، وإذا أكل لحم الإبل الغنم فهو بالخيار، إن شاء أن يتوضأ وإن شاء أن يتوضأ، وإن كان يستحب له أن يتوضأ. أيضا من الملاحظ هنا أننا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيما يتعلق بهذا الجانب أن الإنسان إذا غضب سن له أن يتوضأ، والنبي أيضا قال في حديث آخر الغلظة والشدة في الفضاضين رعاة الإبل، واللين والرحمة في رعاة الغنم. ولذلك أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم، وما من نبي إلا رعى الغنم، لأن الغنم تدل على التؤدة واليسر وحسن السياسة بخلاف الإبل. فتجد هذه النصوص بمجموعها تدل على أن الإبل فيها نوع شيطنة، لا من حيث أكلها ولا من حيث أماكنها ومخالطتها. فمناسب في هذا الجانب أن الإنسان يتوضأ وأن لا يصلي في أماكنها، لأنها أماكن تحضرها الشياطين وأماكن يغضب. فإذا نسميها هذه ما نقدر نسميها حكمة، إلا نسميها حكمة، نسميها حكمة. ولذلك تجد لو تجمع النصوص بمجموعها تجد أنها تدل على أن كل شيء ما يثير الإنسان ويجعله يعني يغضب ويتشيطن سن له أن يتوضأ حتى يطفي هذا الغضب.
شيخ بعض المطاعم هنا مطاعم فاخرة يستخدمون ملاعق وشوك مطلية بالفضة،
إذا كانت فضة حقيقية فلا تجوز، أما إذا كان اللون لون فضة اللون لون الفضة
بعضها الشيخ عليها
لا الفضة معروف المعدن الفضة
ختم مرات ختم اللي هو نفسه من الفضة
هذا ما يجوز استخدامه،
هذا ما يجوز
ما يجوز. تدخل في الحديث الذي يأكل في عنة الغاب كأنما يجرجل في بطنه نار.
هذا إذا كان مطلب الفضة، وكان إذا كان
وكذلك الذهب.
لا العفو.
الثاني إذا كان اللون لون فضة يعني برونزي، بس هو في الحقيقة ليس من معدن الفضة. كما أحيانا يطلى بعض المعادن أو بعض باللون الذهب، لكن لو رأيت هذا بوية أو شيء مادة أخرى ليست مادة الذهب وليست مادة الفضة، بس اللون لون الذهب. كما أن يأتي حين بعض الفناجيل وبعض الكلاسات وكذا تجدها مدخلية بلون فضي أو لون ذهبي، لكن لو سألت عن حقيقة هذا الشيء هل هو فضة أو ذهب قال لك لا مو بذهب، لا هذه بوية أو شيء آخر قريب منها، هذا ما في شيء.
وإذا قال لك ماء فضة
إذا كانت ماء فضة بمعنى أنها من الفضة مصنوعة من الفضة كماء الذهب، الماء الذهب بمعنى أن الذهب يعني يموع شيء جدا حتى يصير كالماء ثم يطلع فيه بعض الأشياء، لكن يعني حديدة قطعة حديد أو ألمنيوم وغيره وتضرب ببوية، هذه البوية هي ذهب في الحقيقة، فهذا ما يجوز. يعني يعتبر العبرة بالمعدن ذاته، أما إذا كان اللون لون المعدن ولكن ليس هو ذهب ولا فضة فلا شيء فيه. وهذا الغالب في الأسواق الآن الموجود سواء في الملاعق أو في الكلاسات أو في غيره، تجد إن اللون لون الذهب ولا الفضة لكن ليس هو لا ذهب ولا فضة. أنه تجد يباع مثلا بقيام زاهدة، مثلا تجد مثل هذا يباع مثلا بمئة ريال خمسين ريال، بينما لو كان فضة كان يسوى 10,000 أو 12,000، ما في رخيص.
بالنسبة لقضاء الحاجة يا شيخ، مرات في الدول غير مسلمة هذه لما تجد دورات المياه تجد هذا أجزاكم الله المبلى الذين يقولون
قائمين،
فتجد زحمة يعني على أجزاكم الله الحمامات، فأي واحد يضطر أنه يقف.
هذا من الحاجة التي اضطر إليها الإنسان ولا بأس في حاجة،
بعدين ينظف الكلينكس ما في مشكلة،
ما
ينظف الكلينكس أو يبلل الكلينكس لأن فيها مرات ماء ينزل لتنظيف هذا إيه، فيأخذ من الماء ويستجمع.
لا يحتاج إلى هذا الشيء، يكفيه الكلينكس، يكفيه الكلينكس بدون أن يبلله. نعم سبحان الله.